بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب عن السؤال الثالث. وما هو السؤال الثالث؟ وهو: كيف يكون باطلا، يعني كيف يكون مذهب الأشعار باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. طيب، قال: وذلك من وجهين. انتبهوا يا أخواني لجواب الشيخ رحمه الله تعالى. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. فليس إذا قال العلماء بأنه لا يعصم أحد وكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يوزن الحق بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق، ليس معنى هذا إهدار ما قاله الأئمة وانتقاص العلماء وقولك هم رجال ونحن رجال، لا، ليس عن هذا ذاك، وإنما يحفظ الإسلام السابقة للعالم، السابقة للإمام، وهؤلاء أئمة هدى ومصابيح دجى، ولكن المسألة فقط هي أنه تعرض أقوالهم على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ولما لم يكن أحد معصوما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ جرى الميزان على كل هؤلاء، على الصحابة وعلى التابعين وعلى من بعدهم من باب أولى. فالصحابة رضوان الله عليهم ما خرجوا عن هذا الضابط، وإنما الضابط عند الصحابة أيضا ما قاله الصحابي غير ما اتفق عليه الصحابة وما أجمع عليه، ما أجمع عليه الصحابة هذا حجة معتبرة، أما ما قاله الصحابي الواحد يعرض كلامه على الكتاب والسنة، وكم لدى الصحابة من وقائع عرضت أقوالهم فيها على الكتاب والسنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وتقولون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وليس في الأمة أكرم من أبي بكر وعمر، وليس هذا من ابن عباس رضي الله عنه تطاول، ليس منه تطاول ولا تعدي، وإنما هو إحقاق الحق، وهذا يحبه أبو بكر وعمر، وهذا يقرره أبو بكر وعمر. فالعالم الجليل لا يأنف من قاعدة الحق تطبق عليه، العالم الجليل العالم الرباني الإمام لا يأنف من قاعدة الحق تطبق عليه، لكن يغضب إن نفذ فيه تلامذته ومحبوه قاعدة باطل. المفترض هذا، ماذا لو رفعك طلابك فوق مقامك فحصل غلو، العالم يغضب ولا يحب ذلك؟ العالم يغضب، الإمام يغضب إن طبق فيه قاعدة الباطل غضب، وإن طبقت عليه قاعدة الحق ولو كانت ردا عليه رضي. ولا بد أن يكون العالم عالما بهذا، ولا يكون أصلا إماما إلا بهذا. ولهذا المتكلمون كثيرون، لكن العلماء الربانيون هؤلاء قلة. إذا جاءك الحق من أي أحد فاقبله، وأنت قولك معروض على قال الله قال الرسول على هذا الميزان. ولهذا لا يغضب أبو بكر حين يناقش، ولا يغضب عمر حين يناقش، ولا يغضب عثمان حين يراجع، ولا يغضب علي حين يراجع. لما رجع ابن عباس حينما حرق الروافض وقال أما أنا لو كنت مكانك لقتلتهم ولا محرقتهم، ما قال علي رضي الله عنه أنت جاهل وأنت 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 أبدا. ولما أرسل حديثه عند أحمد، لما أرسل عمر رضي الله عنه لما جاء له بامرأة زنت وهي امرأة مجنونة، لما أرسل عمر رجاله لإقامة الحد عليها وقابلوا علي رضي الله عنه، فقال لهم علي: إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا: نقيم الحد على هذه المرأة. قال: هذه المرأة مجنونة. ثم ردهم وأخذ المرأة، فبلغ الأمر إلى عمر رضي الله عنه، قال: لما لم ترجموها؟ قالوا: لقينا علي فأخذها. قال ما فعل علي ذلك إلا لعلم عنده. ثم أرسل إلى علي رضي الله عنه فعرض عليه لما فعلت ذلك، قال هذه امرأة مجنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، فتركها عمر رضي الله عنه ولم يقم عليه الحد. هذه مراجعة لعمر بن الخطاب. عمر أعلم أم علي؟ لا، عمر أعمى، أعلم، لكن قد يقف عن سائل المسألة فيراجع العالم الكبير. فليس قول أهل العلم لا يوزن الحق بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، ليس معناه إهدار حق العلماء وانتقاص العلماء، بل كل تذكر له حسنته وكل تذكر له سابقته طالما أنه من علماء السنة من الناشرين لها في المسائل الفرعية. ما في إشكال، يخطئ الشافعي، يخطئ مالك، يخطئ أحمد، يخطئ الليث، يخطئ حماد، هذا كله وارد، هذا كله وارد، ويراجع الأئمة بعضهم بعضا مهما كانت الإمامة، فإنه يراجع بعضهم إيه؟ بعضهم بعضا. طيب، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. واحد مثلا على مذهب أحمد في الفروع ولم يعلم غيره، لو جئت بشيء خلاف من المذهب يظنه إيه؟ باطلا، لأنه ما عنده معرفة بالأدلة وإنما قلد في ذلك. الأمر الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريقة الأشاعرة بالرجال الذين على طريقة السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وبعدين إذا كان إمامكم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قد ترك مذهبه وقال أنا على مذهب أحمد في هذه الأصول، وطبعا مذهب أحمد ومذهب السلف يعني، لكن أحمد إنما نسب إليه هذا لكونه أصبح إماما وعلما، وإلا أحمد أيضا ما جومل لما يقال أحمد إمام السنة ونحن على مذهب أحمد، ما جومل، إنما ثبروا مذهب أحمد رحمه الله في هذا وكلام أحمد، فصار عمدة في هذا الباب قائمة على الكتاب والسنة. فحينما يقول أنا على مذهب أحمد يعني أنا على مذهب السلف، ولهذا نحن لا ننتسب في هذا المذهب لمين؟ لأحمد، إنما ننتسب لمن هو أعلى من أحمد، لمن أخذ منه أحمد، للرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن يقال هذا، إنما يقال هذا لكون أحمد قد ابتلي وامتحن وصار رمزا على السنة، فصار الناس يقول أنتم تبع أحمد، أنتم حنابلة، أنتم كذا، وصار التائب من الحراف يقول أنا على مذهب إيه؟ أذى مذهب أحمد، وهذا إكرام لأحمد رحمه الله تعالى الذي صار إماما يقتدى إيه؟ إماما يقتدى به. وإلا أحمد على مذهب مين؟ نعم. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد في من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف، سواء في الإيمان فالأشاعرة يرون الإيمان هو التصديق، سواء في القدر فهم جبرية خفية فيقولون بالكسب وهكذا، فهم ليسوا فقط، ليس خلوهم فقط الأسماء والصفات، إنما خلوهم في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر وكذا. فكيف يقال إنهم أهل سنة؟ كيف يقال علوم إنهم أهل سنة؟ هذا ما يقول أحد، وما ورد من كلام قديم لبعض العلم في هذا، فإنما المراد المعنى العام في مقابل الرفض والتشيع، يقال هؤلاء أهل سنة في مقابل الرفض والتشيع، لأنهم أهل سنة يعني على أصول السنة. إنما لا يكون الرجل سنيا ولا سلفيا إلا بتحقق الشرط. عارفين الشرط؟ ما هو الشرط؟ ما ذكره البربهري في شرح السنة، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. هذا رجل من أهل السنة، خصال عند أصول السنة كلها مجتمعة فيه، هذا هو الرجل الذي يقال هذا من أهل السنة أو هذا أهل السنة. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين الأشعري قدموا صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله وسنة رسوله رواة ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. مش لازم يعني أقول لك والله أنا نيتي نصرة الشريعة وكذا. أولا لا يوجد أصلا أحد من أهل البدع، ولا تكاد تجد يعني واحدا من ينتسب إلى الملة في الجملة إلا وهو يقصد إيه الجهمية قصدوا بتعطيل صفات إيه، تنزيه الله عن النقص. الممثلة قصدوا إيه، قصدوا المبالغة في الإثبات، إثبات ما ورد حتى جعله على صفات المخلوقين، فهؤلاء غلوا في التنزيه ودول غلوا في الإيه في الإثبات. نعم. فيقول الشيخ لك لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل. ولهذا ليس يبنى الإسلام على حديث إنما الأعمال بالنيات فقط، وإنما يبنى في الباطن على إنما الأعمال بالنيات، وفي الظاهر على من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي المسلك والمنحى على إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه. هذا حديث عبادة نعمان بن بشير في الصحيحين. ثم إن كان القائل معروفا من نصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، ولا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. هذا إذا كان من أهل السنة والجماعة، أما إذا كان من غير السنة والجماعة فلا يعتذر له، وإنما ينسب إلى بدعته، قال هذا أشعاري هذا جهمي هذا كذا. إنما إذا كان من أهل السنة والجماعة وقد عاش ظهره نصرا للسنة رافعا لواءها ثم زل في مسألة، زي ابن خزيمة رحمه الله تعالى في مسألة في حديث الصور وغير من الأئمة ممن لهم بعض زلات وقصدهم الحق، ولو علموا الحق في هذه المسائل لا التزموه وكانوا أكثر الناس دعوة إليه، كيف وهم الذين قضوا حياتهم جهادا في نصرة السنة.